أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل المصنف حفظه الله تعالى إلى إشكال مفاده ماذا؟ إنه يقال هذا الإشكال، يقول هذا الإشكال بأن الأدلة السابقة تتحدث عن التزام أهل الأديان الأخرى أو المذاهب الأخرى بأحكامهم، ولا تتحدث عن إلزامنا نحن لهم بأحكامهم أو الاستفادة من أحكامهم لنا. يعني هم يعملون بأحكامهم، هذه مسألة غير أننا نحن نستفيد من أحكامهم. وجواب هذه الفكرة، جوابها ما هو؟ إن مورد الرواية لا يوافق على هذه الفكرة. مورد الرواية هو استفادة المؤمن من المسألة الخلافية التي يلتزم بها الآخر، مسألة الزواج من المطلقة. مسألة الزواج من المطلقة يقول لك أن تتزوج بمطلقة المخالف، وإن كان طلاقه وفق مذهبنا ليس صحيحا، ولكن هو وفق مذهبه، هو وفق مذهبه صحيح، فيمكنك أن تتزوج من مطلقته. فإذا مورد الرواية لا وافق على الفهم الذي ذكرناه قبل قليل، بل هو واضح في استفادة المؤمن من رأي المخالف. وبذلك يتضح في صفحة 201، 201 يقول: وبذلك يتضح الجواب عن دعوى أن مفاد الكبرى هو لزوم أن يلتزم كل ذي دين بما يدين به من أحكام. يعني هو صاحب الدين، صاحب المذهب، عليه أن يلتزم بأحكامه، ما دام هو يؤمن بهذا الفقه، يؤمن بهذا الدين، فعليه أن يلتزم هو بأحكامه، فلا دلالة لها على صحة إلزامهم بما يلتزمون به، حيث نحن نستفيد من تلك الأحكام. فمفاد الكبرى مثلا هو أن من نطق من المخالف، من طلق من المخالفين زوجته ثلاثا لزمه فراقها، هو يفارقها، يبني على أنها ماذا؟ يبني على أنها مطلقة، وبالتالي لا تحل له، وذلك الالتزام بأن الطلاق ثلاثا موجب للبينونة. وأما أن لغير المخالف ترتيب الأثر على طلاقه والتزوج من مطلقته، فهذا ما لا يقتضيه مفاد الكبرى. جواب هذا الإشكال واضح، أن مورد الرواية على عكس ما هو ما تدعون في هذا الإشكال. مورد الرواية واضح أنه جواز التزوج بهذه المطلقة. والجواب عن هذه الدعوة يتضح ما ذكرناه، مما ذكرناه من أن مورد الرواية هو إلزام المخالف بما يلتزم به، فالإمام صحح للسائل أخذ ابنته من مطلقها رغم أن الطلاق ليس صحيحا بنظر السائل الإمامي. يعني الأب أبو الزوجة إمامي، والزوج ليس إماميا، والبنت إمامية، أبو الزوجة والزوجة من الإماميين، من الإمامية، وزوجها ليس من الإمامية، وزوجها طلقها ثلاثا، الإمام يقول خلاص خذ بنتك، ما دام زوجها من غير الإمامية وطلقها ثلاثا خذ بنتك، يعني شنو؟ خلاص بعد تعامل معنا معاملة المطلقة. طبعا بين قوسين هنا السيد السيستاني في تقرير بحثه يحتمل أن هذا حكم ولائي من الإمام عليه السلام، حكم ولائي. ليش يقول حين هذه الآن المرأة طلقها زوجها ثلاثا تخليها هالشكل، خليها هالشكل؟ لا، هي أول شيء زوجها يقول هي مي زوجتي، وإذا ما تدخل للمذهب وطلقها راح تضل وش؟ تضل هي شارعا متزوجة، لا يصح لها أن تتزوج، لكن زوجها معتزلها تماما، فكأنه تدخل من الإمام المعصوم عليه السلام في إحداث الطلاق، بهذا الطلاق الذي حدث.
لوجود ضرر يعني شيخ انا
ضرر، وان المرأة لا تترك بغير بعل وهالشكل. ثم إن الإمام صحح له تزويجها بقرينة أنه فسر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام بأن المطلقات ثلاثا ذوات أزواج، هذه القاعدة أو الحكم، بما لو كان المطلق من أهل الولاية، وأما لو كان المطلق من المخالفين فيصح الزواج من مطلقته. فمفاد كلام الإمام عليه السلام أنه ليس على الأب من غضاضة في أن يزوج ابنته المطلقة على غير السنة بعد أن كان المطلق لها من المخالفين. وعليه فمورد الرواية قرينة على أن مفاد الكبرى الكلية هو صحة إلزام المخالفين بما يلتزمون به من أحكام. يعني مورد الرواية واضح، يعني فهذا الإشكال ليس في محله. وكذلك هو مفاد معتبرة محمد بن مسلم، ذكرنا أنها معتبرة على بناء على تصحيح سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، حين سأل الإمام عليه السلام عن الأحكام. الشيخ هنا الشيخ سنقول يقول أي المواريث، تكلمنا بالأمس قلنا الرواية ما قالت المواريث، قالت الأحكام. أنت فسرت بالمواريث بأي قرينة؟ ما وجدنا قرينة. إذا أنت وجدت قرينة أعزائي تفضلوا. ما وجدنا قرينة على تفسير الأحكام بالمواريث. تفسير الأحكام بباب القضاء أولى من تفسير، إما تخلي الأحكام يعني الأحكام الشرعية عامة، وإما تفسرها تحمله على القضاء. فأجابه أنه يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. طبعا أحد التفاسير اللي ذكرها السيد السيستاني لا ما ضلوا لهذا رجعها إلى المقاصة النوعية، أحد التفاسير يعني ما يستحلون منكم ما يأخذون منكم فيجوز لكم أن تأخذون منهم. هذا ومعنى يستحلون يعني عندهم حلال في شريعتهم لوحدهم، لا يعني ما يستحلون منكم ما يأخذونه منكم يجوز لكم تأخذون مثله منهم. فأهل الدين يشمل من نختلف معهم في المذهب بقرينة مورد السؤال. يعني نقول يعني هذا رجعنا للإشكال أمس، يعني لا تقول أهل الدين ذوي كل ذوي دين يعني دين مختلف عن الإسلام، لا، مورد الرواية الدين يعني ما يدين به ما يتدين به مع الله عز وجل، فيشمل المذاهب اختلاف المذاهب. طبعا في مسألة أنه هل يشمل أنه من يختلف معنا في داخل المذهب أو لا يشمل، هذه مسألة أخرى. أنا السيد السيستاني أيضا في بداية القاعدة ذكر أنه بعضهم سراها يعني إلى من نختلف بشكل إجمالي، السيد جاب جملة واحدة بس، لكن إن شاء الله نقف عند هذا لاحقا، إن شاء الله نقف عند هذه المسألة. يعني هل يمكن بناء على تمامية القاعدة هل أيضا تسري في حق من نختلف معه في داخل المذهب أو لا؟ قال ويجوز عليهم، معنى يجوز عليهم معناه يمضي عليهم ما يستحلونه لأنفسهم بمقتضى أحكامهم. يمضي عليهم يعني ماذا؟ يعني يلزمون بذلك، فهم يستحلون بمقتضى دينهم وأحكامهم توريث العصبة مثلا، ما بقي من تركة الميت بعد إعطاء البنت أو البنتين، ما هو مفروض لها أو لهما، لها يعني للبنت الواحدة، لهما يعني للبنتين. فلأنهم يستحلون ذلك فلهذا يصح للعصبة من أهل الولاية، إذا كانوا عصبة الميت، كانوا أخوان الميت، كانوا أعمام الميت، أخذ ما بقي من تركة ميتهم المخالف إذا لم يخلف إلا بنتا مثلا أو بنات من أهل الخلاف. خلاص قال ميتهم المخالف، خوي يكفي أن يكون ماذا؟ أن يكون الورثة مخالفين حتى إن كان الميت ماذا؟ من المواليد. لأن أنت بتأخذ الأموال من أموال الميت اللي بتأخذ من أموال الورثة. أشيخنا؟ من أموال الميت. لا من أموال الورثة.
الآن هو له ترك ميراث.
إيه بس لو أم الآن أنت إحنا القسم اللي بناخده من التركة هو من أموال الميت لو أموال الورثة. أبو نرجس شو تقول؟
استحق من الورثة.
من الورثة لأن إحنا حسب مذهبنا هذه الأموال أصبحت ملكا للورثة، جزء منها بالفرض وجزء منها بالرد.
خلاص يعني
إيه جزء منها بالفرض وجزء منها بالرد، فهي أموال الورثة.
واضح.
الورثة إذا كانوا من المخالفين نأخذ بغض النظر عن الميت اللي مات هو من أموال من المخالفين أو من المامية، ما دخل الميت اللي مات، اللي دخل في من دخل في الورثة اللي إحنا بنأخذ من عندهم. ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر العلوي عن أبيه، هذه الرواية فيها مشكلة سندية في جعفر العلوي وفي أبيه أيضا، والمشكلة في أبيه أكثر من جعفر العلوي، يعني هناك محاولات لتوثيق جعفر العلوي، هناك محاولات، أما في أبيه بعد الوضع يعني أصعب، فبالتالي الرواية ضعيفة سندا بناء على عدم توثيقهما معا أو توثيق الأب. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها. هذا الفرق، فهذه القاعدة لأنكم لا ترونه فلا قيمة لما تفعلونه في هذا القضية، أما هم يوجبونه فيمكنكم ماذا؟ التعويل عليه.
كيف لا ترون الثلاثة شيئا؟
يعني لما قلها طبعا هنا الطلاق ثلاثة، يعني لاحظوا لا بأس واحد يراجع اللمعة من جهة أو يراجع مثلا كلام السيد السيستاني هنا، يعني لو قالها أنت طالق ثلاثا أو بالثلاثة هذه الصيغة، في صيغة ثانية يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، زين هذه صيغة ثانية، هل لهما نفس الحكم أو يختلف الوضع؟ زين علماء اختلفوا هنا، فالآن إحنا ما نريد نتكلم عن كل الصيغ، الرواية تتكلم إجمالا، أقول الرواية تتكلم إجمالا، لو طلقها ثلاثا الرواية الآن هذه تقول أنه هذا طلق ثلاثا لا ترونه شيئا يعني باطل، أنا ظاهرا لا ترونه شيئا يعني لا أثر للطلاق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة هذا لا أثر لها، لا أثر لها باطل أصلا، هذا معناه وهم يوجبونها.
لأنكم لا ترون الثلاث يعني اللي هو الإمامية،
لأنكم عن الإمامية لا ترون الطلاق ثلاثا شيئا.
إيه طلاق اللي هو المخالف،
يعني لو واحد منكم سواها فتقولون طلاقك باطل. هذا المقصود، لو واحد من الإمامية يسويها يقول له زوجتي أنت طالق بالثلاثة طلاقه هو إيش؟ باطل من الأساس. طبعا أنا أكد من جديد أنه التطليق ثلاثا له عدة صياغ، بعض الصياغ يقال أنها باطلة، طبعا محل اختلاف بين الفقهاء، محل اختلاف بين الفقهاء، هذه الصيغة أصلا باطلة أو هذه الصيغة نقول أنها وقعت طلقة واحدة بس، بعض الصياغ يقال أنه وقعت طلقة واحدة مو أنه أصلا لم يقع شيء، وبعض الصيغ يقال أنها لم يقع شيء أصلا، يعني حتى طلقة واحدة ما حصلت، تفصيلها إما في الرجوع إلى النمعة أما الرجوع إلى بحث السيد السيستاني في هذا المقام. ومفاد الرواية أن أحدكم يعني الإمامية لو واحد من الإمامية طلق ثلاثا في مجلس، والآن أفرض أنه أيضا بقية الشروط مجتمعة، لا تقول الاختلال من جهة أخرى، نتكلم من حيث الثلاث، الآن الرواية تتكلم من حيث الثلاث، فإن طلاقه لا يصحح الزواج من مطلقتكم، لأنكم لا ترون الطلاق ثلاثا موجبا للفراق. شوف أصلا الطلاق ثلاثة أصلا طلاق باطل. وأما لو أن أحد المخالفين طلق زوجته ثلاثا في مجلس، فإنه يحل لكم الزواج من مطلقته، لأنه يرى أن طلاقه موجب للبينونة. فالظاهر من الرواية أن منشأ التصحيح للزواج من المطلقات ثلاثان، شنو المنشأ؟ هو أن المخالفين يرون ذلك موجبا للبينونة، لذلك صح إلزامهم بما يلتزمون. إذن هل هذا يدل على أنه في كل مورد هم يلتزمون بحكم يمكننا أيضا أن نستفيد من ذلك وأن نعمل على وفق ما يرونه معهم في حين نتعامل معهم؟ المصنف يقول ما عندنا ظهور، ما نقدر نقول أن هذه الرواية الآن التي نقرأها الآن التي نحن فيها تدل بالظهور على تعميم القاعدة لكل موردين، ما نقدر. تشعر إشعار لا بأس به، لكنه الحجية لماذا؟ للدلالة النصية أو للظهور؟ أقل شيء ظهور، أما مجرد إشعار لا يكفي لتمامية الاستدلال. فالتعليل مشعر بالإطلاق، يقول نعم أنا أقبل أنه مشعر بهذا، تشعر بالقاعدة، إلا أنه لا يرقى لمستوى الظهور، فلعله مختص بمورد الطلاق، فيصح التمسك به لمطلق الطلاق على غير السنة الصادر من المخالف. يعني يقول نقدر يعني نعمم المسألة إلى أنواع الطلاق الفاسد عندنا وهو صحيح عند أهل السنة. إذا نقدر نطلع منها، يعني نطلع من مورد الرواية بدائرة شوي صغيرة، مو دائرة واسعة يشمل كل أبواب الفقه. كل أبواب الفقه يقول شيخ سنقور الله يحفظه، يقول ما نقدر نطلع من عند الرواية إلى كل أبواب الفقه أو كل كتب الفقه حسب تعبيرنا، كتب الفقه نقول ما نقدر، لكن نقدر نطلع من مورد الرواية اللي هي هذا النوع من الطلاق إلى الطلاق الآخر الذي هو فاسد عندنا وصحيح عند أهل السنة. مثلا طلقها طلاقا واحدا ولكن بدون شهود عدول، شو تقولون؟ يعني الآن المرأة طلقها زوجها المخالف بلا شهود عدول، الآن من حيث إنها وحدة أو ثلاثة، هي وحدة متى وحدة طلقها وحدة، لكن حسب مذهبنا هو هذا الطلاق باطل بسبب عدم وجود شهود العدول. الآن نقدر نتزوج بينهم ما نقدر؟ يقول المصنف نقدر، كيف نقدر؟ نقدر.
قاعدة ألزموهم.
الآن حتى لو ما قبلنا قاعدة ألزموهم بهذه، لأنكم لا ترون ثلاثة شيئا وهم يوجبونها، يقول نتعداها من مسألة الطلاق الثلاث إلى كل طلاق باطل عندنا وهو صحيح عندهم. ومنها الرواية الأخيرة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهي صحيحة السند، قال سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وأخوة وأخوات، مفروض حسب مذهبنا منه يرث الأم، لأن الأم من الطبقة الأولى، أخوان الميت أخوان ذكور أو أناث أخوات للميت لا يرثون مع وجود الأم، إلا أنه فقسم هؤلاء ميراثه، هؤلاء يعني من؟ أهل السنة العامة، ميراثه، فأعطوا الأم السدس وأعطوا الأخوة والأخوات ما بقي. التعصيب، الأم خدت السدس وخمسة أسداس وزعوها على من؟ على الأخوة والأخوات. فمات الأخوات فأصابني من ميراثه، يعني التركة انتقلت من الأم، بعد ما أقول الأم أعطوا الأخوة والأخوات، بعدين مات هذا الأخ والأخت وجاني أنا جزء من الميراث، هل حلال العلي أم حلال؟ يعني الآن انتقل إلي بطريق هذا أموال المورث اللي أنا أخذت من عنده، في الواقع حسب رأيي المذهبي هو ليس ملكا له، يعني ما أخذه الميت الثاني، ها ما أخذه الميت الثاني من الميت الأول حسب فقهنا ليس حلالا عليه. وحين ورث الميت الثاني مات أول وورثه آخر بالتعصيب، والتعصيب لدينا ماذا؟ باطل. ثم مات الثاني وجاءني شيء مما ورثه مورثي بالتعصيب، يعني أخذ أموالا بالتعصيب ثم مات، وجاءني الآن هذا الشيء اللي أخذه بالتعصيب وصل إلي، حلال علي ومو حلال؟ وأنا أعلم أن هذا أخذه بالتعصيب. يعني مثلا هذه الأرض أخذها بالتعصيب، شرحنا شو معنى التعصيب، العصبة شرحناها يعني إيش بشكل سريع. أدري أن هذه الأرض أخذها بالتعصيب، وحين بعدين مات وجاتني الأرض قالوا خذ هذه الأرض، هذه ورثك من 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 فلان، استحلها وأنا أدري أنه أخذها بالتعصيب، والتعصيب عندنا نحن باطل. فمات الأخوات فأصابني من ميراثي، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال عليه السلام بلى، خذ من هو ورثها بالتعصيب على مذهبهم، ورثها وورثها على مذهبهم، وانت الآن تأخذ من عنده. فقلت إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني الدين. يعني تبين شو يقول هذا الراوي، يقول الإمام السلام ترى بعد ما قسموا التركة، بعد ما قسموا التركة وهذا أخذوا منها خمسة أسداس، بعد ذلك هي شلون صارت إمامية، دخلت في هذا الدين يعني صارت إمامية في هذا الأمر. الحين شلون؟ يعني اللي أخذوا من عندها حلال حرام؟ لأنه بعدين وصل إلي أنا. فسكت قليلا، ما سكت قليلا، ثم قال خذه. هذا كلام طبق القاعدة أو لا؟ يعني امرأة الأم كانت من أهل السنة، وحسب فقههم أنها تأخذ بس السلس والبقية إلى إخوان الميت والأخوات، وطبقوا هذا، هي كانت سنية وهم سنة ووزعوها على هالمنوال. بعد ما تقسمت التركة هي صارت شيعية. الآن هذا راح يرجع الأموال التي قسمت سابقا إليها، يصير من حقها هي؟ الجواب لا. الآن تماما مثل، أنا أجيب مثال آخر طبعا، ليش انا بدي اقول المقياس في التوزيع شكل حين وش حين الموت، الميت الاساسي، الميت اللي بدنا نرثه، الذي نرثه هو الان عندما مات كان امامي، هذا كان امامي، كان امامي نفس الشيء. انا خليني اريد اقول احنا لو اخذنا النصيب بالتعصيب، بعد ما اخذنا بالتعصيب مثلا بناء على قاعده الالزام هذه او الروايات الخاصه الحين هذه، بعد ما اخذنا بالتعصيب الورثة بعد سنة سنتين تشيعوا، نرجع لهم الفلوس خلاص. يعني على حين لما مات فلان كانوا هم من أهل السنة، فإحنا أخذنا بالتعصيب، بعد ما أخذنا بست شهور، أربع شهور، ثلاثة شهور، ماشي اتفع عبر، يعني مجرد مثال، يعني مجرد مثال، بعدين تشيعوا يقول تعال أنت أخذت من عندنا ذيك الأيام، رجع ما رجع أنت الموضوع. نفس الشيء الآن مثال آخر، لو مو عندنا إحنا أنه الكافر لا يرث المسلم، الآن لما مات الميت هو مسلم، هو مسلم وعنده مثلا ولد كافر أو عنده مو يعني وارث كافر، فإحنا منعناه من الأرث وأخذنا الفلوس، منعناه لأنه كافر والكافر لا يرث المسلم، أخذنا الفلوس ووزعناها، بعد ما وزعناها ثلاثة شهور أسلم خلاص، راح على انت الموضوع، وزعناه انت الموضوع. فإذا بس الرجال الراوي جزاه الله خير يقول، يعني طبعا هذا شيء جيد يدعو على يقول تعال يحل علي ما يحل علي، علي أرجع، هذا من وراء الراوي رحمه الله. ووجه الاستدلال بالرواية يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.